إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك، مجلس أخير الكريم الشيخ الجليل شيبان الهاجري حفظه الله تعالى، ألتقي في هذه الليلة الطيبة بإخوان الكرام للحديث عن وفاة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. ونحن قد اجتمعنا بفضل الله في هذا المجلس، لا بد أن نستذكر المواقف الكثيرة والجليلة لهذه الديوانية والقائمين عليها في نشر الوسطية الحقة ومحاربة التطرف والإرهاب والفكر التكفيري منذ ما يزيد على 20 سنة، فنسأل الله جل في علاه أن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، وأن يجزيهم عن الدعوة الوسطية خير ما يجزي به عباده. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر 4. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وصفهم وكبر 4 عليه الصلاة والسلام. الكثير منا يردد كثيرا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عبرة لقول أحد أمام أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله. ونوقن يقينا تاما بأن الاعتقاد والفقه والسلوك والخلق القويم لا يؤخذ إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها الكتاب الكريم. لكن لو سأل كل منا نفسه: أين أنت من التفقه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق وليس ادعاء؟ كم نصيبك في اليوم من قراءة أحاديثه عليه الصلاة والسلام القولية أو الفعلية؟ دواوين نقلت الكلام الذي نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكثير منا مع الأسف لم يقرأه. فلو سألنا أنفسنا: كم مرة قرأنا البخاري أو مسلم أو جامع الترمذي أو سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم؟ لوجدنا في أنفسنا تقصيرا كثيرا، بل لربما يعلم بعضنا بأنه يتابع برامج التواصل الاجتماعي أكثر من متابعته وعنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتب التي نقلتها. والمجتهد منا ربما يحرص على التفقه بكتب الفقه وغيرها، وهي كتب نافعة بلا شك، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الكتب حاجزا بين الشباب وبين كتب السنة النبوية، إذ لا يمكن أن يفهم الإنسان الإسلام كما أنزله الله إلا بمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته، وإلا فإن الإنسان لن يكون متفقها بالسنة النبوية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك كانت الدعوة المباركة للشيخ الألباني رحمه الله تقوم على تصفية هذا الدين مما دخله سواء من البدع أو الأحاديث الضعيفة أو حتى أقوال الرجال، أقوال العلماء التي تكون فيها نوع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلك مبارك نفع الله به، ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن نبعث على ذلك. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه. هذا الحديث يا إخواني اتفق على إخراجه الشيخان، فهو مخرج في الصحيحين، وهو من أحاديث عمدة الأحكام هذا المتن الحديثي المبارك. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية. نعى، النعي هو الإخبار بموت الإنسان، والإخبار بموت الإنسان. والنعي في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نعي مشروع، والقسم الثاني نعي ممنوع. فالنعي المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث، وهو الإخبار بموت الإنسان من أجل الصلاة عليه وتكثير المصلين عليه والدعاء له بالرحمة. أما النعي الممنوع فهو الإخبار بموت الإنسان مع ما يصاحبه من أقوال أو أفعال فيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، فيها نوع من التسخط، إما بذكر مآثر الميت أو يكون هذا النعي مصحوبا بالصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب أو غيرها من الأمور. أما إذا كان النعي بقصد الإخبار بموت الإنسان من أجل الصلاة عليه فلا بأس بذلك. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية اليوم الذي مات فيه. لو دخل علينا داخل نحن جميعا، وهذا السؤال يا إخواني أنا أسأل نفسي وأتمنى من كل أخ أن يسأل نفسه هذا السؤال حتى يدرك كثير منا أنه مقصر. لو دخل علينا رجل هنا غير مسلم كافر وقال: يا معاشر المسلمين، يا أهل السنة، من منكم يستطيع أن يثبت لي بأن محمدا نبي وليس بدعي؟ من يستطيع؟ أنا بعطيكم ساعة، اثبتوا لي أن محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نبي بحق. خصوصا يا إخواني ونحن نحتك اليوم بغير المسلمين في أماكن وبلاد كثيرة جدا، وربما حتى في الكويت تحتك كثيرا بهذا الصدر من الناس، وهم لهم حق علينا، ومن أعظم حقوقهم علينا أن نبلغهم هذا الدين وندعوهم لتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك هذا السؤال: كيف ستبدأ معه؟ وماذا ستقول له؟ ستتكلم مع شخص لا يقر ولا يعترف بالقرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فإذا قلت قال الله تعالى هذا الكلام ليس مقنعا عندنا، وإذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أيضا ليس مقنعا بالنسبة لنا. ولذلك اعتنى علماء الإسلام ببيان هذا المعتقد العظيم الجليل منذ عصر التأليف. حتى في صحيح البخاري عقد رحمه الله دلائل النبوة، والبيهقي ألف 9 مجلدات في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. دلائل جمع دليل، الأدلة التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. والجواب الصحيح لابن تيمية رحمه الله المجلد 6 من كله في بيان الأدلة العقلية والنقلية والحسية على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان له. من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بأمور الغيب. الغيب يقسمه العلماء إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وهذا حتى الأنبياء لا يعلمه، وغيب نسبي يعني غيب بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر. فأبو شيبان الآن في جيبه أمور، هذه الأمور التي في جيبه بالنسبة لي ولكم من الغيب لا نعلمها، لكن بالنسبة له هو ليست من الغيب بل هي من عالم الشهادة لأنه يعلم. فإخبار الأنبياء بالأمور الغيبية دليل من دلائل نبوتهم عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأكثر من 1000 نبأ مستقبلي ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. خلونا أعطيكم مثال واقع نعيشه اليوم، كلنا نعيش هذا المثال. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أمارات الساعة، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هل هذا موجود اليوم؟ ها؟ تدرون يا إخوان أن أطول 3 أبراج في العالم موجودة في الخليج العربي؟ تعرفون هذا يا إخوان؟ أتدركون كيف أن بعض الأمراء يبني بناية طويلة ويأتي آخرون ليبنوا أطول منها يتطاولون في البنية؟ واقع تراه بأم عينك. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان وما أروع الكلام عنه عليه الصلاة والسلام، النبي أخبر عن موت النجاشي وهو في الحبشة في أثيوبيا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخبر في اليوم الذي مات فيه، والخبر في ذلك الوقت كان يحتاج إذا حمله الركبان من الحبشة إلى المدينة ما لا يقل عن شهر كامل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وفاته في اليوم الذي مات فيه. يقول: فخرج بهم إلى المصلى. طبعا النجاشي من الشخصيات المخضرمة الهامة، والمخضرم في اصطلاح الشرع هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على أن هؤلاء ليسوا من الصحابة مع أنهم أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخضرمون ألف فيهم العلماء المؤلفات، ومن أشهرهم كما تعرفون من يذكر أحد المخضرمين؟ أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. النجاشي ملك الحبشة، أليس كذلك؟ كل من يملك الحبشة يسمى النجاشي، كما أن كل من يملك مصر يسمى فرعون، وكل من يملك الفرس يسمى كسرى، ما هو شخص واحد، لقب. كل من يتولى يسمى هذا اللقب، يطلق عليه هذا اللقب. النجاشي ممن أسلم وقد كان ملك الحبشة، وكانت من الإمبراطوريات العظيمة، وكان بإمكانه أن يزحف على المدينة ومكة ويبيدهما ويبيدهما عن بكرة أبيه، لكنه أسلم. ولذلك في هذا رد على من زعم أن الإسلام انتشر بالسيف، فأي سيف سلط على النجاشي؟ ومن الذي كان يستطيع أن يشهر أن يشهر سيفه في وجه النجاشي صاحب هذا الإمبراطوري العظيم؟ ومن أدل على بطلان هذه الدعوة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة هو وصاحبه وعبد الله بن ريقه اليهودي الخبيث، ثم أقبل على المدينة وأسلم أكثر أهل المدينة. هل جبرهم بالسيف عليه الصلاة والسلام؟ الجواب العلم يا إخوة، كثير من الشباب يظن أنه يجوز لك أن تجبر إنسان على الإسلام، ولا أسلم ولا. وهذا الأخ لم يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام العلماء، وغاب عن ذهنه أن من أسلم خوفا من السيف فإسلامه ينفعه ولا ما ينفعه؟ آية أخرى، لا ينفعه إلا الله، ينطق بلا إله إلا الله وهو يظهر الكفر بهذه الكلمة، هذا لا ينفعه عند الله، وإن نفعه بحقن دمه في الدنيا. فالزعم بأن الإسلام انتشر بالسيف هذا من الجهل العريض يا أخوان، كما بين ابن القيم وغيره. اليوم أكبر دولة مسلمة هي إندونيسيا، فيها أكثر من 200 مليون مسلم، ما جاءها هندي واحد. في الصين أكثر من 70 مليون مسلم، ما جاءهم هندي واحد. كل هؤلاء انتشر فيهم الإسلام، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه إحدى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن وفاته في اليوم الذي مات فيه. وأمثلة هذا كثيرة، من أحسن من جمعها وحررها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور تقع في عصره ووقعت كما أخبر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور تقع بعيد وفاته ووقعت كما أخبر. عائشة أخبر فاطمة رضي الله عنها أنها أول أهل بيته لحق به، وماتت بعده عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. والدلائل على ذلك كثيرة، لكن التي يجب علينا ينبغي لنا أن نتعلمها حصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 6 أصناف من الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يا إخواني فيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال لا تشرع أبدا، وقالوا إن هذه الحادثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها تشرع مطلقة، كل غائب يصلى عليه، وهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات الكثير من أصحابه وهم عنه غياب، ولم يصلي إلا على النجاشي وغيره. لم يصلي على الكل، لم يكن هدي له. ومنهم من قال وهو شخص متيمي أنه يصلى عليه إذا كان من أهل المنازل الجليلة في خدمة الإسلام
وأهله من الأمراء والعلماء ومنهم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه.
في الحديث ما يدل على مشروعية الصلاة على الجنازة والمصلى، وفيه كذلك مشروعية صرف الصفوف وتكديرها. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعوا فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن صلاة الجنازة التي كان عليه الصلاة والسلام الواجب عليها هي أربع تكبيرات، وقد جاءت عدة أحاديث تبين أن العدد يزيد أحيانا. النجاشي رضي الله عنه وارضاه كان مسلما أم كافرا؟ كان مسلما أم كافرا؟ كان مسلما، ومع ذلك لم يكن يحكم الشريعة، أليس كذلك يا إخوان؟ ولو كان عدم تحكيم الشرع ردة لكان أول المرتدين من النجاشي. لا نقول أن عدم تحكيم الشرع أمر هين، لا، لكنه لا يبلغ درجة الكفر، ومن ادعى ذلك فعليه بالدليل، ومن زعم أن هذا من كلام العلماء نطالبه أن يأتينا بأقوال السابقين من أهل العلم، خصوصا القرون المفضلة رضي الله عنه وأرضاه. هذه يا إخواني بعض الفوائد التي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا المجلس حجة لنا يوم القاعة لا حجة لنا، ونسأله جل في علاه أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم نافعة لأمر الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله الشيخ الجزاء المقدم. الآن في مجال الأسئلة إذا في سؤال، لكن أول سؤال ذكر أحد الشباب عن تغريدة لك الشيخ عن الكتاب لأبي العراق.
نعم.
يقول أن من قدم كتاب الشيخ صالح الفوزان.
نعم.
هل كان الشيخ صالح الفوزان يعلم في الكلام الموجود في الكتاب؟
نعم.
أما أنه بعد تقديم الشيخ غير في أقواله؟
أولا، هذا الكتاب يا إخواني هو من الكتب التي تكرر عقيدة الخوارج، لكن يلبسها لباس السنة، يلبسها لباس السنة. والعالم قد يقدم لمسودة كتاب ثم يزاد فيه ما ليس منه. والشيخ صالح نفسه حفظه الله سحب تقديمه لكتاب العرجاني كما تعرفون، وحذر من أن يطبع الكتاب بهذا التقديم بعد أن كان قدم ليش للمسودة للكتاب. ولو فرض أن الشيخ قرأ، الشيخ يحفظه الله ليس بمعصوم. بعض العلماء ربما يثني على كتاب لا يظهر شرحه إلا فيما بعد. الشيخ محمد إبراهيم إمام جليل رحمه الله، ومع ذلك أثنى على كتب علوي المالكي التي حكم عليه غير ما واحد من أهل العلم بالشرك كما تعرف، أثنى عليه في مجموع الفتاوى. والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف ابنه اختلفوا اختلافا كثيرا في عثمان بن منصور، أحدهما كفره والآخر دافع عنه. الحكم على الشيخ والأمر اجتهاد. ولا أنا أسألكم سؤالا، هل يعقل للشيخ الفوزان يقدم لكتاب في العقيدة وهذا الكتاب أكثر نقولاته عن المتكلمين وأكثر نقولاته عن أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم؟ لا. هل يعقل أن الشيخ قدم لهذا الكتاب وفيه أكثر من نقل عن أشخاص عرفوا بالفكر التكفيري وحذر منهم الشيخ نفسه؟ الجواب لا. لكن هذا الذي حصل مثل ما حصل مع كتب أخرى، نحن ظننا بالشيخ أنه ما طلع على ما زاده المؤلف، وقد بلغ الشيخ ووعد إن شاء الله خير. مرتين وزارة الداخلية السعودية تصدر بيانا رسميا بأن هذا الكتاب من أسباب تأثر الشباب بفكر داعش. شوف، مرتين يسدون الدواعش ويجدون هذا الكتاب من الكتب التي يتدارسونها فيما بين. والكتاب سبق وبينت لأخوة وفي مناقشات كيف حرف كلام أهل السنة، كلام ابن تيمية وغيره من الأمور. وهذا ليس كلامي أنا يا أخوة، الشيخ فهد الفهيدي حتى من الكتاب، أخونا حتى فيصل قدار له تحذيرات تغريدات حذر من الكتاب، والدكتور فهد بن صبح نفس الشيء، وغيرهم كثر. الكتاب يا إخواني سيء، ونحن في الوسطية اكتشفنا أن من خلال احتكاك بمن تأثر بهذا الفكر أن من أشد الكتب التي أثرت فيهم هذا الكتاب السيء الذي يلبس لباس السنة. في كتاب اليوم واحد بروج التكفير يجد له وسيلة أسهل من أن يضع في الحاشية قال مجموع الفتاوى لابن تيمية من هذه السنة ودرء التعارض وكذا إلى آخره، وينقل عن أئمة الدعوة إلى ويلبس أو يلصق تكفيره به. في أحد من أهل السنة قال أن الذي لم يكفر الحاكم الذي لا يحكم بالشرع فهو كافر؟ أعطوني واحد. في أحد من أهل السنة قال أن الذي لا أن الذي يعذر بالجهل كافر؟ أعطونا يا إخوان، من قال هذا؟ يعني ابن عثيمين والسعدي والألباني كفار، وبعضهم صرح بكل صراحة. تسمعون الحج أنا سامعكم يقول الألباني مات على غير ملة الإسلام، ما عاد فيه يا إخوان، الأمر خطير. هذا الكتاب وأمثاله بارك الله، ظننا بالشيخ الله يحفظه ويرعاه أنه لم يطلع على ما زيد في هذا الكتاب، وإن شاء الله الأمور تتضح أكثر. الشيخ كل قال إذا ثبت إن شاء الله نسعد التقدير. لو أن الشيخ متجازم الكتاب كان قال له أنا متأكد من الكتاب والكتاب كذا، لكن يجي الشخص يزيد فيه عرض على الأخ أبو شيبان كتاب ولا شرايك ما سبوان وصفحة وكذا، واروح بعدين أزيد عليه وحالة لا ينفع. ولو فرض أن الشيخ قدم لكتاب، أنا أسألكم يا أخي، لو فرض أن الشيخ قدم لكتاب ثم وجد أهل السنة إشكالات في هذا الكتاب، جيد، يصلح أن يقول والله بس لأن الشيخ قدم؟ بعض الدعاء الشيخ نفسه الله يحفظه يزكيه، صح؟ وأنا وأنتم متفقون على أن هؤلاء من أهل الضلال، ولا يجوز حتى الشيخ زكى بناء على ما يعلمه. والقاعدة السلفية تقول تحقيق الأوصاف في الأشخاص أمر اجتهاد ليس منصوصا من الشرع، مبني على اجتهاد كل عالم واجتهاده فيما ظهر له من حال هذا الشخص أو من حال هذا الكتاب. ولا بالله عليكم، الشيخ ابن باز رحمه الله ما قدم لبعض الكتب ثم حذر من أصحابها، ما قدم لكتابات في عصره وزكاها ووصف أصحابها بالعلامة ثم رحمه الله حذر. لماذا؟ الشيخ زكى ما ظهر له، فيما بعد إذا بدل الرجل وعدل وغير والعياذ بالله جاء التحذير. ولذلك الحمد لله الدلائل قائمة على خطورة ما في هذا الكتاب، وإن شاء الله الظن بالشيخ إذا علم هذه الأمور لن يتوالى في سحب هذا التقديم، والله تعالى.
الحمد لله. جزاك الله خير. في المراتب الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل الله،
نعم،
الظلم والفسق والكفر، لو تشير إليها إشارة،
نعم،
وقول ابن القيم فيها يعني،
نعم،
وقول ابن عباس كفر دون كفر، لأن قد يلتبس على الناس أن يعني أنها مطلقة، أن الذي لا يحكم بما أنزل الله أنه يعني في حل يعني.
نعم، المسألة شيخ الكريم من يسمع هي محل اتفاق من أهل السنة أن من حكم بغير ما أنزل الله دون ما استحلاه أو دون أن يكون مفضلا لغير حكم الله على حكم الله، ودون أن يكون معتقدا أن حكم الله لا يصح، إذا انتفت هذا الأمور فهو كفر دون كفر. جميل؟ وهذا جاء عن ابن عباس وعن ما يقارب من 30 تعب أنه كفر دون كفر. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحكم غير ما أنزل الله من الكبائر، ما قال من الكفر. واستمر أهل السنة ينقلون الإجماع إلى كلام الشيخ زمان بن سحمار في جامع الرسائل والمسائل حين نقل كلام الشيخ عبد اللطيف في رد على مريف بن بشار وعلى منظومته وأثنى عليها خير ذكرها، وقال له أما سؤالك عن سواليف أهل البادية قبل عندهم سوالف وأعراف وكذا يحكمونها في الشرع، يحكمونها بينهم مخالفة للشرع. فنقل الشيخ بن سحمان يقول وأن من حكم بالطاغوت من غير استحلال فإنه لا يكفر، وهذا الذي عليه العمل عند أهل. وكان ناقل كلام يقدم لفتوى الشيخ عبد اللطيف على الشيخ. نعم في هذا العصر اختلف العلماء المعاصرون في قضية تحكيم القواعد، جميل، منهم من يرى أنها من الكفر الأصغر ومنهم من يرى أنها من الكفر الأكبر، مع أن الآية يا شيخ النص عام في عمومها، ومن هذا عموم يشمل كل من حكم، كل من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان في مسألة أو في قانون كامل، أليس كذلك؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا أيضا عموم بكل الشريعة، لا فرق بين كذا إذا لم يحصل استحلال. وعبد الله بن شحيم رحمه الله حكى إجماع الصحابة، وهذا الكلام دائما يسددون به، يقول رضي الله رحمه الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة. معناه ترك الحكم بما أنزل الله، ترك الحكم بما أنزل الله ليس من الكفر، هذا نص في المسألة بالنسبة لمن يرى صحة الأثر ويستدل به. والعلماء تكلموا في هذا، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن تيمية وغيرهم كثير رحمه الله رحمه الله واسعه. والله أعلم.
Thank you.